السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل سلسلة الإشكاليات. احنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول والثاني عن أنماط التدين المعاصر. يعني كل ما الواحد بيراجع نفسه بيكتشف ان في نقاط لم يتم تغطيتها بصورة جيدة. لكن خلاص يعني ده اللي نقدر في الوضع الحالي. إذا استجد أشياء ممكن نفرد مجلس آخر إن شاء الله في القصة دي. لأن دايما بتيجي تطرح إشكال معين ما بتستطيعش إنك تلم بيه من جميع الجوانب، فحد بيجيب لك يقول لك بس أنت قصدك كذا، ويصعب إن إنسان حتى في أي سياق لغوي طبيعي يصعب إن إنسان يضع كل الاحترازات وكل الاشتراطات في الكلام عشان كلامه ما يتفهمش غلط. طبيعي إن الإنسان الكلام بيفهم ضمن سياق عام، وده أكدت عليه قبل كده. إن يعني إيه الكلام بيفهم ضمن سياق عام؟ يعني بتشوف مثلا انا مثلا كمتكلم عايز الكلام بتاعي يتفهم في صوره صحيحه، يتفهم ضمن السياق العام، ان مثلا المتكلم بيتكلم حوالين 7-8 مواضيع، مثلا قضيه القران، قضيه العمل للدين، قضيه الصراع بين الحق والباطل، قضيه اهميه التجمع والبعد عن الفرقه وخطوره تحريش الشيطان بين المسلمين، اهميه اختيار الثغور والتخصص فيها. يعني تجد ان في موضوع، يعني مجموعه من المواضيع انا بأدندن حولها، ومن خلال كتاب الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع بننطلق، ومن خلال نصوص القرآن والسنة. ففي مواضيع معينة ده الغرض الأساسي منه. فأحيانا لما بيشكل عليك فهم نقطة أو مخالف في نقطة مفيش مشكلة، خلينا نرجع للكليات الأساسية ونتمسك بها. طيب مجلس النهاردة إن شاء الله برضه هو ضمن هذه الإشكاليات، لكن هو حقيقة بيخاطب طائفة معينة، ومهم جدا إن الواحد قدر المستطاع يحاول يحدد في بداية الدرس أو بداية المجلس الكلام ده بيخاطب مين، بحيث ان اللي مش بيمر بهذه الحاله هو في غنى عن الاستماع للدرس ده، ممكن يستمع مجالس اخرى او دروس اخرى. المجلس ده بيخاطب، يعني قبل ما اقول لكم هو اسمه ايه، او كنت قرات مقاله اثرت فيها جدا اسمها كمون الثلاثين، حتى اسمها تحس ان هو اسمها حاجه بتباع في عطاره كده، كمون الايه الثلاثين. ايه فكره كمون الثلاثين؟ بيتكلم ان الانسان بنسبه كبيره لما بيوصل لسن الثلاثين، حتى سواء دينيا او دنيويا، بيمر بحاله من الكمون، بيكون حاله الحماس اللي يعني بدايه العشرينات وطوال فتره العشرينات انطلق فيها، وان في خلال فتره الثلاثينات بتكثر عليه القيود، بتبدا يتبنى في حياته قيود انه اتجوز وخلف واشتغل، بقى عنده مواعيد ثابته في حياته، فتبنى في حياته أشبه بممكن نسميها عواميد أسمنت. ما عادش سهل إن هو يغير أماكنها، ما عادش سهل إنه يغير موعد معين، بقى الميعاد ده أو الارتباط أو القيود دي هو مرتبط بيها، سواء دينياً أو دنيوياً مش قادر يحرك ده، فبقت اختياراته بتقل، يعني مع الزمن بقى في حالة من القيود، هو ما عادش عنده القدرة بتاعت زمان لما كان لسه طالب في الجامعة فاضي ممكن يروح يسافر يتعلم حاجة دينياً أو دنيوياً حتى. كان احنا هنا بنتكلم في المقام الديني، لكن انا بكلمك على اشكاليه موجوده ان كتير من المواهب والانطلاقات بنسبه كبيره طبعا مش مطلقا بتتم في مرحله ايه الجامعه، وقبل ما الانسان ينشغل الانشغالات الحياتيه الملزمه ان هو يتجوز ويخلف ويشتغل، فبالتالي بيدخل في قيود، ما عادش عنده مرحله الانطلاق، يسافر يطلب علم، يدي وقت معين، يقعد شهر معين يحفظ كم من القرآن، يطلب العلم، ينزل يلف يشتغل في الدعوة، يا الله بقت في قيود في حياته. فالمقالة دي أثارت يعني أشجان في حياة الواحد وحياة بعض الإخوة، ما بيقعد يتأمل في حياة نفسي وحياة بعض الناس، إن فعلا بيجي في مرحلة عند بعض الناس إن هو في النص. أنا بتكلم بقى عن الناس اللي التزمت فترة وقطعت شوط في الدين وجت في النص. المجموعة دي اللي أنا عايز أخاطبها كان في أكتر من درس اتكلم في النقطة دي، يعني درس مثلا اسمه في منتصف الطريق، درس برضه بعنوان قومة، درس أشبه برضه شوية بس اللي زهق وساب الطريق وهو بعد ما قطع شوط في منتصف الطريق اسمه أرجوك لا تنصرف. إن مجموعة الدروس دي والدرس ده اللي بعنوان إن شاء الله اسمه القرار الثاني. الدروس دي بتخاطب الطائفة دي اللي قطع الشوط في الالتزام وجه في منتصف الطريق أو جه بعد فترة فقد الروح. الجمرة اللي كان ماسكها دي، القابض على دينك القابض على الجمر، انطفأت. أشبه بإن الفيشة اتشالت. يعني واحد كان حماس بيسأل عن واقع الدين دايما، متحمس داخل في نقاشات بيبحث عن كيف يرتقي، وبعدين فجأة هذه الهموم انطفأت. وطبعاً مش فجأة، ده بيحصل دايماً بصورة تدريجية، لكن ممكن أنت تظن أنه حصل فجأة، لكن هو غالباً الوقوع ده والنزول ده بيحصل بصورة تدريجية. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، الوهن الأول، وما ضعفوا وما استكانوا. إحنا بقى بنتكلم عن اللي وصل لمرحلة الاستكانة ده، إن خلص ألقى السلاح، استسلم، حس إن مفيش فايدة. ايه المواطن الاول؟ تعالوا نشخص الاول الاشكاليه قبل ما نتكلم في العلاجات. مين اللي ممكن يمر بحاله زي كده؟ يعني او ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حد يقف في منتصف الطريق بعد ما كان بيحارب وعنده حاله من الحماس وعايز ينصر الدين، القى السلاح، حس انه وصل لمرحله ان هو بيقول مفيش فايده، ملوش لازمه، يعني التعب ده والوجع الدماغ ده ملوش لازمه، اللي وصل لحاله من العجز. من حديث البخاري أنس بن مالك بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. إن شاء الله نرجع لمسألة العجز دي واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. شوف خد بالك من كلمة إيه، كثيرا. إيه المواطن اللي ممكن شخص يتحط فيها في الإشكال ده أو يمر بالإشكال دي؟ زي ما قلنا مثلا إن هو هموم الدينية بتنطفئ عن طريق ان في هموم دنيوية عمالة تزاحمها. يعني هو ما عادش بيجلس في بيئات بتذكره بالدار الاخرة، تذكره بهم الدين، تذكره بنصرة الدين، تذكره بالطعن، وطعنوا في دينكم. ان الطعن في الدين الان مش في الفروع، الطعن في الدين الان في القرآن وفي السنة وفي الاصول، في وجود ربنا. يعني شوف الإلحاد إزاي انتشر. يعني كيف يستقر مؤمن على فراشي وينعم بحياتي ودينه يفعل فيه هكذا؟ إزاي أصلا؟ فهذه المعاني بتنطفئ، ما عادش بيشغل باله أصلا بالكلام ده، بيحس يا عم الكلام ده جربناه كتير وعشناه كتير وما فيش أمل واوا. فبيبدأ يوصل لمرحلة إن فيه هموم، وكلمنا على مسألة ده في درس لهو الحديث، إن بيحصل نوع من المزاحمة، إن هموم الدنيوية الكتير، هموم دنيوية جزئية كتير كتير بيتعرض ليها وما فيش مقابل له بيئة بيتعرض لها لهموم دينية، فبيحصل نوع من أنواع المزاحمة. الهموم الدينية بتدفع تستقر الهموم الدنيوية، فيبدأ يشعر بنوع من العجز، مش قادر يمارس أعمال الدين، مش قادر يضحي، مش قادر أصلا يفكر في الهموم الدينية، مش قادر يرجع لها. فده بيحصل نتيجة إن زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى أحد أسباب ده، لأن نذكر مجموعة من الأسباب منها، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل طال عليهم الأمد بعيدا عن مواعظ الكتاب، يعني أوتوا الكتاب من قبل، يعني قعد فترة طويلة ما يستمعش إلى هذه المواعظ، ما يستمعش إلى ما يحرك قلبه، ما يستثير همومه تجاه هذا الدين، لم يعد يستمع إلى مثل هذه الأشياء، فبالتالي فقد هذه الروح، الروح دي بتموت، تحتاج إلى غذاء. فأول حاجة اللي طال عليه الأمد بعيدا عن بيئات الإيمان، بعيدا عن واقع الدين، بعيدا عن هذه الهموم، وانشغل وتورط في هموم دنيوية هو ممكن يكون مضطر إلى جزء كبير منها، وترك نفسه لغاية لما بقت حياته عبارة زي ما قلت عواميد أسمنت، مش عارف يحرك حاجة. يعني لدرجة إن في ناس بعد ما كانت بتحلم بنصرة الدين وأهداف ضخمة زي ما اتكلمنا في مثلا إرجاع الخلافة، مش عارف يصلي الفجر، يقول لك ما عادش ينفع أصلا أصحى الفجر. أصلي الفجر إزاي؟ انا برجع مش عارف ايه، بنام بس الساعه 2، شغلي الساعه 7. يعني ده انت حتى بتتكلم في الفروض ما عادش ليها مكان في حياتك، مش بتتكلم على طلب العلم ولا الدعوه ولا بتتكلم على البذل مثلا ايا كان الثغر اللي هيختاره، لا ده هو نزل لمرحله وربنا يثبتنا يعني جميعا. في ناس بتوصل لكده ان ممكن حتى الفروض يقول لك ما عادش ينفع ليها مكان ثابت في حياتي، هي بظروفها بقى. ده كان زمان مختلف، زمان مثلا مش الفروض، يجي مثلا يوم الجمعة يبحث عن خطبة جيدة، يبكر، يمشي مسافات طويلة، يركب يسافر عشان يروح يحضر خطبة كويسة، يسأل على مواعيد الدروس، على طول ماشي الجهاز بتاعه سواء محمول أو كده، على طول منزل دروس، بيسمع سلسلة، كان عايش جو معين. حتى أثناء وهو رايح الشغل وراجع من الشغل هو بيمارس حياته الدنيوية كان داخل منظومة أو جو من الإيمان، ده بيختفي بعد فترة لو هو ما حافظش عليه. فالدرس ده بيخاطب ده، خطر النوعيه دي اللي هو طال عليه الامل وبدا يشعر بحاله من الايه، من الاستكانه. برضو من النوعيات مثلا ان بيبدا يفقد الهم الرسالي وسيطره التفكير الدنيوي عليه، يعني خلاص بقى كل تفكيره يعني بدل ما كان بيوصف نفسه انه مثلا دنيويا طبيب ودينيا واقف على صغر كذا، يعني زي ما له تعريف دنيوي بنفسه، هو توصيفك الوظيفي لنفسك بيساعدك على اداء وظيفتك. انت لما توصف نفسك كأب كزوج كأخ ده بيتبعه انك اعمال، ما هو التوصيف الوظيفي بيتبعه اعمال. لما توصف نفسك كعبد لله سبحانه وتعالى وليك دور، ما دينك؟ احد الاسئله الثلاثه في قبرك، يعني انت كنت منتمي لايه؟ ايه الدين اللي كنت بتنافح عنه؟ ايه الدين اللي كنت بتتدين بيه اللي كان بيصبغ حياتك؟ ايه هو؟ فبالتالي في واحد الهم ده بقى بيفقد، بقى بيعرف نفسه دنيويا فقط. طب دينيا تلاقي مفيش دور، يعني مفيش حتى الروح والهم اللي تخليه يستعمل حتى الثغر الدنيوي ده لنصرة الدين، بيفقد اصلا ده. يعني في الاول يقول لك خلاص انا هوظف وظيفتي الدنيويه دي في نصرة الدين، وبيحسن ذلك فتره معينه، لكن عشان يستمر صح اصلا هو عشان ده ما يقعش محتاج يستمر انه يسمع ايمان، يسمع دين، يتذكر. وهي دي فكره ورد القران اليومي ولا سيما في قيام الليل، انك انت بترد القران عطشان يوميا وبتتملى وبتتغذى معاني تخليك تعرف تمارس حياتك صح. بيحصل له حاله من الانفصال الشعوري، يعني ما عادش يعني المستقبلات الحسيه اللي كان بيحصلها استثاره لما بيشوف مشهد في غزه او حد بيطعن في البخاري او شاب الحد او مجموعه من الشباب بعيد عن ربنا، كل دي كانت زمان ممكن، او طفل عايز يحفظ قرآن ومش لاقي حد يحفظه، كل دي مؤثرات مختلفه كانت بتستثير زمان ان هو بيلوم نفسه ان مثلا الامام يخطئ ومحدش عارف يرده. كان زمان بيلوم نفسه هو ليه مش حافظ للقران، هو ليه مش متقن لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. كان زمان يلوم نفسه لما حد يسلم وعايزين حد يقعد معاه وهو مش لاقيين حد يقعد معاه، كان زمان بيبدا يلوم نفسه انا ليه ما انصرش الدين. لما حد يكون يسال سؤال في شبهه ومش لاقي حد يجاوب على الشبهه دي، كان زمان بيلوم نفسه انا ليه ما اتعلمش. لما حد يسال سؤال فقهي ومش لاقيين حد يجاوب عليه، حد عنده شبهه عقديه ومش لاقي حد يجاوب عليه، هو زمان كان دي مستثيرات بالنسبه له انا ليه ما انصرش الدين. مع كل حد كان بيبعد عن ربنا هو كان بيتضايق ليه ما اشتغلش في الدعوه الى الله. مع كل منكر كان بيعدي عليه كان بينكره بقلبه ويتالم ويعتصر، وعلى قدر المستطاع كان بينكر بلسانه. كل دي كانت مستثيرات بالنسبه له. اغلب الحاجات انطفأت، المستقبلات الحسيه اللي جواه ما عادتش بتتلقى ده اصلا، يعني الاشياء دي زي ما هي في الخارج بل بتزداد، اعداد الالحاد بتزداد، الشبهات بتزداد، المنكر بيزداد، لكن ما عادش عنده مستقبلات اصلا يستقبل بها المؤثرات دي اصلا، ما عادش بيحسها. يعني زي بالظبط اللي بيمسك حاجه سخنه مثلا ويتلسع، وبعدين المستقبلات الحسيه اللي في الجلد دي تموت، فقعد يمسكها ما عادش يتلسع، ما عادش بيتالم. فحصل حاله من الانفصال الشعوري عن هموم الدين، حصل انفصال. يقول لك فكره الفيشه اللي اتشالت، بقى بيشوف ده وبعدين بيعديه على زمان. كان يعني هو كان ممكن يشوف يتالم ويبكي ويتمنى ان هو ولو بالتمني، يعني قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو، يعني في واحد مش قادر يعمل فنفسه بتحدثه يا ريتني كنت جاهدت، يا ريتني كنت عملت كذا في الدنيا، يحدث نفسه يتمنى حتى. لا ما عادش بيحدث نفسه ده اصلا، بقى خلاص بقى بيمر على المواقف اللي زي دي على طول مثلا عنده على الفيسبوك، خلاص بيعديها ما بتوقفش عندها اصلا. فبيحصل له حاله من انفصال الشعور. ايضا من الامثله ده ان شخص مثلا، ودي نقطة يعني ممكن هتحتاج توضيح أكتر في درس تاني إن شاء الله بس هذكرها دلوقتي. شخص مثلا نتيجة أزمة اقتصادية، وكلنا بنمر بالإشكال ده دلوقتي، نتيجة أزمة اقتصادية معينة اضطر يسافر، فبحث عن سفر عشان يشتغل لأن هو عايز يأكل من عمل يده. فبالتالي عايز يدور على الأماكن اللي يسافر فيها، لقى إن هو قدامه غالبا اختيار من اتنين، إما يروح دولة من دول الخليج يكون فيها دخل مادي كويس، أو يروح دولة من دول الكفر مثلا، دول غربية هياخد فيها حقوق، يعني هو يشعر هو يحس إن هو بني آدم ياخد فيها حقوقه، وممكن حتى لو الدخل المادي مش عالي بس هو يشعر إن هو بالحقوق، لكن طبعا مفيش شعائر الإسلام ما بتقامش. فبالتالي هو بيختار ما بين حاجة من الاتنين، إما إن هو يبقى فيه يعني بيحس إن هو قدامه يبقى ثلاث اختيارات، يا يقعد هنا ومفيش حقوق ومفيش فلوس، يا يسافر الخليج ويبقى فيه فلوس ومفيش حقوق، يا يروح ياخد حقوق ومفيش فلوس. يعني طبعا القاعده المعروفه بتقول ما حدش بياخد كل حاجه، لازم تبقوا حافظين القاعده دي. فبيبدا يختار طبعا. هو ممكن ربنا يقدر الانسان ان هو ينال انه يسافر ويعمل الدعوه في مكان، يعني ده انا بقول في الغالب يعني، يعني في ناس سافرت في اماكن مختلفه وانشات دعوات، لكن يعني ايه عارف كانوا في مثل كده لابهاتنا وجد يعني، ويعني اجدادنا يقول لك ايه، خايب بلده خايب بلد غيره، يعني اللي يعني اللي ما عرفش يشتغل في الدعوه وما عملش حاجه تلاقي يعني انت هتروح في بلد الفتن وهتنشط يعني، يعني عشان المستشارات اللي هناك احسن مثلا فانت هتشتغل في الدعوه. المهم بس تفهموني غلط يا جماعه، فهو بيبدا يختار اشكاليه المكانين او الاماكن اللي زي دي اللي ممكن حد يقول لا المكان اللي انا رايحه ما فيش ده، خلاص ده انت حر يعني، الارض لا تقدس احدا، قضى انك تحافظ على دينك. قال صلى الله عليه وسلم يفر باء المصاحبه بدينه من الفتن، يعني يصطحب دينه معاه، ما تجيش تفر وتترك دينك. ممكن الانسان يضطر لاي ظروف معينه، يعني القعود ليس هدفا والسفر ليس هدفا، الحفاظ على الدين هو الهدف. يعني الحفاظ على الدين وانك تصل لمرتبه الصلاح والاصلاح ده اعلى حاجه. وهنتكلم دلوقتي على في الحلول، حد يفكرني ان شاء الله مين نتكلم على الحلول اللي بمر بالازمه دي، فقه النزول ان شاء الله يعني. فان هو ممكن يضطر انه يسافر مثلا دوله زي دول الخليج، اغلب الاماكن دي بتبقى واقع انا بسميه واقع الثلاجه، واقع برود، واقع في حاله من التخدير شويه، مفيش جو صراع معين عايشه، مفيش حاجات بتستثير دينه، يعني هناك الحياة روتينية جدا، في حاجات كتير ممنوعة، الحياة أشبه هنا سواء في بعض دول الخليج أو بعض الدول الغربية، صورة علمانية بحتة، يصحى الصبح بدري يروح الشغل يفضل مطحون لغاية مش عارف الساعة 7 ينام، مفيش غير الويك إند بتاعه، حياة سريعة جدا جدا، مفيش فرصة حتى الوقت الفاضي بيبقى في حالة من الأنتخة، مش عايز يشغل باله بحاجه تعكن عليه، عايز يروق على نفسه عشان يعني بيبقى ما فيش صحبه كبيره، فهو ايه واقع كله هموم، يعني حاله كده اللي سافر واتعرض هو يعرف يحكي لك كويس واقع الثلاجه ده، فبيبدا الهموم اللي كنا بنتكلم عنها دي تموت واحده بواحده، يعني الهموم دي تبدا تقتل سواء بقى في السفر او في غير السفر، ممكن واحد هنا ويتعرض لده. الفكرة ان واقع التلاجة ده من اكتر الاشياء اللي بتدخل الانسان في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان هو يدخل في حالة من الكمون، الهموم بتقتل، انه يعيش في حالة من البرود. واقع الصراعات والنقاشات والدين ده بيستثير عبوديات جواك اصلا، يعني انت تتعرض لاشكال وتروح تسال وتبقى خايف انك تفتن، فتروح تدور على شيخ تروح له، وبعدين ما تلاقيش فتدور على صحبه صالحه، وبعدين تسافر عشان تحفظ القران، وبعدين تحاول تحفظ على العلاقه بين دنيتك ودينك، وبعدين عايز تذاكر، وبعدين بعد ما اتخرجت عايز تشتغل، بس في نفس الوقت عايز تحافظ على صحبه صالحه. الجو ده اصلا بيستخرج عبوديات رهيبه من جواك. لكن لما الصوره بقى الجزء الثاني بتاع الصوره بتاع الدين ده بينطفئ تماما، ما عادش فيه غير التفكير الدنيوي فقط، الهموم دي بتبدا تموت، ويدخل بقى في واقع الثلاجه دوت، واقع التخدير، الحاله اللي فيها سواء بقى زي ما قلت لك غالبا يعني دول الخليج اللي بيبقى فيها بعض الرفاهيه، وبيعيش حاله من الانتخه، يعني بتلاقيه انتخ كده وايه وخلاص بقى ركب العربيه بصوره معينه والدجاج والمش عارف ايه، يعني جو معين جدا. او يروح بقى ايه في الدول الغربيه يحس انه بيتعامل بياخد حقوق معينه، لكن شعائر الاسلام ومعاني التوحيد بتنطفئ تلقائيا وما بيبقاش واخد باله، يعني في معاني كبيره في الدين وهو مش واخد باله ان هي كبيره، هو كان معظم قيمه معينه وهي عظيمه في الدين، قضيه الظلم والعدل. فما راح في القيمه دي وجد ان هو بياخد هو حقوقه، لكن ناسي قضيه حقوق الله، شغل بحقوق الانسان، وان كان اصلا ملف حقوق الانسان ده ملف يعني قصة طويلة، وفكرته ونشأته أصلا وتضخيمه، وإنه حصل فيه جور على حقوق الله، وإن بقى فكرة إن على الكلام إن الإنسان هو مركز الكون. الشاهد يعني إن هو بيروح بياخد الحقوق دي، لكن في شعائر دينية وفي معاني ضخمة في التوحيد وفي الإيمان بتنطفئ تلقائيا، وبيحس إن هو كويس، أنا ما بعملش حاجة، أنا بروح مثلا أعمل كذا شغل، معاني الدين انطفأت. أنا بتكلم عن مين برضو تاني؟ الشخص اللي كان عايش حالة من الصلاح والإصلاح وانطفأ. الشخص اللي كان عايش حالة من الصلاح والإصلاح وانطفأ، مش شخص يعني لسه بيفكر يلتزم ووجد نفسه في هذه البيئة محتاج يتصرف إزاي؟ هل ملوش حل للزام؟ لا طبعا ليه حل. زي لما ربنا قال ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ما فيش أمل. الآية بعدها تقول إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في أمل حتى لو القلب مات، في أمل، الله قادر على إحياء القلب الميت كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن يعلم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فمهما الإنسان مر بمراحل فتور أو كمون أو انطفاء الجمر أو فقدان هذه الروح، مهما مر ده في أمل الاستيقاظ مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال لسيدنا زكريا لما تعجب أن يكون لي غلام، قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما هو اللي خلقك أول مرة يستطيع قادر على أن يفعل ذلك. قال لما سيدنا موسى طلب طلبات كثيرة، ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، ودي مش أول مرة، ولقد مننا عليك مرة أخرى. عطاءات الله متتالية على العبد. فأحيانا الإنسان يستعظم شيء، هو طب ما هو اللي جابك أول مرة يجيبك تاني مرة. يعني اللي جابك من واقع الضياع إلى واقع الدين بعد ما تقع هو قادر أن يعيدك مرة أخرى، وإن عدتم عدنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإشكالية واقع اللي ممكن اختصارا بقى نسميه واقع التلاجة ده، أيا كان هنا أو برا أو في أي مكان، الواقع اللي بيموت الهموم دي بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، هموم الدين أو المستثيرات اللي كانت بتستثير المستقبلات الحسية عند الإنسان فبتخليه عايز يعمل للدين او بيغار او بيغضب، المشاعر دي بتنطفئ. وبقى الغضب ده برضو زي ما ذكرنا في درس الاول الحديث، الغضب ده بيوجه في تفاهات. يعني هو الانسان بداخله طاقه، بداخله طاقه غضبيه، بقى يوجه مثلا لهزيمه ريال مدريد مثلا، بقى يوجه مثلا في شتيمه حد، بقى يوجه في خناقه تافهه، بقى الطاقه الغضبيه دي بتتوجه في مكان تاني خالص بعد ما كان الهموم دي بتنصب في معاني عظيمه. بدا، وده اللي بنشوفه الإقبال الغريب من عموم الشباب الملتزم على مشاهدة الكورة. يعني ده أمر يحتاج تحليل. يعني القضية مش بس الحكم الفقهي بتاعها، ده أمر محتاج، يعني ده حصل ليه؟ هي الكورة طول عمرها موجودة والبطولات دي طول عمرها موجودة. يعني حالة يعني في حالة من الولع كده بالأمر ده والمجاهرة بده والانتشار، وممنوع انك تكلمه أصلا. يعني لو جيت انت بس تحاول تفتح معاه الموضوع تجد هجوم شرس. يعني في تغيرات حصلت أيا كان إيه أسبابها، وده الواحد بيحاول يرصده، في تغيرات حصلت في تصور الإنسان عن الدين. طيب إن ممكن إنسان برضو من الأسباب إنه يدخل في الحالة دي، وقع في فتنة شهوة، وقع في فتنة وقعد فيها فترة طويلة، فبدأ يحس ان مفيش امل ان يخرج منها بقى. يعني ابتلي بلاء معين، وقع في فتنة ايا كانت شهوة او شغل، وقع فيها وبعدين حاول مرة اتنين تلاتة يخرج، وبعدين حس ان مفيش فيها امل، فقام سايب نفسه بقى. فبدأ يحصل حالة من الاستمراء عنده، وبيظهر للأسف نموذج معرفش اتكلمت عنه في درسي قبل كده، اللي هو اللي ممكن نسميه مجازا، حصل في معركة مع سيدنا سعد بن وقاص، كان مع أحد الناس اللي هو مجاهد ويشرب الخمر. يعني ممكن يطلع لنا النموذج ده، إنه ممكن في الدين بيعمل حاجة كويسة وفي المعصية بيعمل حاجة كبيرة. النموذج اللي كان مع سيدنا سعد هو كان بيريد إنه يتخلص من الخمر، فده نموذج جيد إن هو يبتلى يحاول يتخلص من ده كويس، لأن كل بني آدم خطاء. الإشكال إنه هو بيحافظ على الصورتين، الصورة الدينية اللي تصدر بيها للناس والكبيرة اللي مصر عليها ومش عايز يسيبها. ده بيبقى فتنة خطيرة لنفسه ولغيره، ده بيبقى قنبلة موقوتة. لما بينفجر وفتنته بتظهر فجأة للناس، الناس بيحصلها صدمة، زي فلان اللي كان أو فلانة اللي كان من النخبة وكان متصدر. يعني ده أمر خطير جدا، إنه هو أثناء الوقوع في الفتنة كان مطالب، وده بقى عنوان الدرس هو الحل اصلا اللي هو القرار الثاني، كان مطالب انه ياخد قرارات تغييريه في حياته ما خدهاش، بس القرارات دي كانت هتاثر في صورته الدينيه اللي متصدر بيها للناس. كان مطالب انه يرجع خطوتين لورا، انه ينزل من المقام ده، انه ياخد قرارات حياتيه مهمه في حياته، ما عملهاش. فمن من النماذج اللي برضو بنتكلم عنها النهارده، ان انسان ممكن يكون متصدر في الدين او غير متصدر في الدين ويسقط في فتنه ويقع فيها فتره طويله. كتر المحاولات للخروج من الفتنه دي بتصيبه بحاله من فقدان الامل، اللي هو بتعبير الدكتور احمد سيف اللي بيسميه العجز المكتسب. ان يعني احنا عندنا في في علم الادويه في كليه الطب، لما بنيجي مثلا احنا المفروض اي دواء قبل ما يتجرب على البني ادمين يتجرب الاول على الايه؟ على الحيوانات. فعشان الدواء يتجرب على الحيوانات لازم يتعمل يعني حاجه مرض في الحيوان شبه بالظبط اللي بيحصل في الانسان، يعني مثلا يتعمل ان نموذج لمرض الضغط مثلا في الحيوان فيتجرب عليه دواء الضغط. فمثلا يجي يقول لك ايه، طب عايزين نجرب ادويه الاكتئاب، ازاي هنجيب للفار اكتئاب؟ يعيش في مصر يعني. ازاي نجيب للفار اكتئاب مثلا؟ من التجارب اللي بتتعمل اللي فعلا بتجيب للفار ده اكتئاب، وبالتالي لما بياخد الدواء بيتحسن. فكره ان هم يخلوه مثلا يحاول يهرب من مكان ويفشل عده مرات، وبعد فتره الفار يتوقف عن محاوله الهروب ويسيبوا الباب مفتوح وما يخرجش، يعني يتساب ان هو عنده القدره ان لو خرج يمشي، بس هو من كتر ما حاول حصل حاله من العجز. احنا كده اكسبناه العجز، العجز المكتسب، فاكسبناه الاكتئاب. فيجربوا بقى قصه بقى تانية، مش هنخش بقى في فن الادويه، مش قصتنا بقى دلوقتي. طبعا في يعني نماذج كتير ازاي يوصلوا الحيوان من كتر التجارب المتكرره انه يفقد الامل في المحاوله. او الشيطان احيانا بيعمل معاك كده، ان ود زي ما اظن حذيفه في ولا تلقوا بيدكم الى التهلكة، اظن هو قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، هو عايز يكسب دي، لانه هو ابلس، هو ابليس اي اليائس، من معاني الابلاس الياس، هو عايزك تصل الى نفس مرحله الياس من محاوله الخروج من حاله الفتور دي. فاحيانا طول فتره الفتور بتخلي الانسان يعني يتوقف عن المحاوله، خلاص تاني وهقوم واحاول واروح واطلب علم وبعدين اتوقف واحفظ قران وبعدين اتوقف ومش تاني، وماله لغايه الف، لغايه لما تموت ايه الاشكال؟ هي معركه مصابره، اصبروا وصابروا، اللي بيصبر اكتر هو اللي بيكسب، هي معركه مجاهده الى ان تموت. حتى لو اذنبت مئات والوف المرات ان الله لا يمل حتى تمل، اياك ان تمل. فاذا ايضا من النماذج اللي الانسان ممكن يسقط فيها في الفجوه اللي بنتكلم عنها النهارده ديت، او محاله الكمون او الفتور بعد حاله نشاط، بتكون بسبب طول الفجوه. طبعا انا كنت في درس برضه مهم جدا ومرتبط بالمعنى ده، درس اسمه الحور بعد الكور، وخاصه الجزء الاول كنت اتكلمت على اسباب السقوط، ان الانسان ينتكس بعد سير. برضه من الاسباب اللي الواحد شايفها الفتره دي، تاني بتكلم عن نموذج الانسان الصالح المصلح اللي كان ماشي في الطريق وتوقف، كتر الخلافات اللي بيشوفها والصدمات زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات، والصدمات اللي بيتلقاها في المنهج اللي كان ماشي عليه او في شيوخه او في التيار اللي كان بينتمي ليه، صدمات متتاليه واختلافات كتير. فيبدا يقول لك يا عم خنقتونا اهي انا سايبها لكم وماشي، ما عدتش عايز اتناقش ولا عايز اعرف الصح من الغلط ولا عايز اجاهد نفسي ولا عايز اعمل اي حاجه. كتر ما بيشوف الفتن والصراعات المحتدمه وخناقات ونقاشات ويبقى تايه، بيبقى يوصل لمرحله بدل ما ممكن يعتزل ده يشوف ايه الاولويات، يعني ممكن يحاول يحلها حل بسيط. يعني عايز اقول لكم حاجه من الكلمات الجميله قوي، كنت بتناقش في الدرس ده مع دكتور حازم استاذ شمال، بقول له بفكر اعمل درس عن كذا، فالكلام بنتناقش مع بعض، فقال لي بقول له احيانا الشخص بيعيش في حاله من الهم والضغط النفسي بسبب مشاكل، انت عارف ان هو لو عمل دي اكتيفيت للاكونت بتاع الفيسبوك كل ده هيتحل. يعني احيانا المشكله الضخمه اللي هو عايشها هي مفيش مشكله ولا حاجه، هو اللي دخل نفسه في الواقع ده. فقال لي بالظبط فكرتني بقول الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي في سوره النحل بتاع ام يدسه في التراب، او واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ شوف كمية التعبيرات، يعني أنت لما دي ده مش مريض نفسي، يعني اللي عايش الأزمة النفسية دي ده هينتحر. وعشان إيه؟ عشان إيه لحظة؟ عشان نعمة، عشان غيره بيتمناها أصلاً. يعني ممكن الأزمة اللي هو عايش هو اللي معيش نفسه في الوهم ده، هو اللي ساب نفسه لضغط المجتمع فعمل فيه كده. أنت إيه اللي يخليك، إيه اللي يخلي المجتمع يضغطك لهذه الدرجة؟ أخرج من المجتمع ده، أخرج من دايرة الضغط دي. يعني احيانا في بعض المجتمعات فعلا بتمارس انواع من الضغوطات، افترض ان حتى ان طريقه التفكير بتاعتهم صح، انت مش من اسباب الطريقه دي، خلاص هي ممكن تكون طرق متعددة للإصلاح. هو متبني في شخص مثلا متبني حل مثلا النقد للتيارات الإسلامية، هو متميز بده. المتبني الحل ده هو طبيعته عشان طبيعة ممكن علمية شوية، معظم وقته مع الأوراق والكتب، ففي لا أقصد بها الذم يعني، فيها طبيعة جافة شوية، مش مشغول بالمشاعر المستمع. فمثلا ايه بدراسة التيار الإسلامي الفلاني وبالاستقراء الواقع شايف ان التيار ده هينقرض في خلال 5 أيام مثلا، عادي يكتب دراسة وينزلها. فتخيل اللي بيسمعوا لأبناء التيار ده اللي بيسمعوه يعني يلحق يولع في نفسه قبل يوم الخميس، يعني انت متخيل اللي ده. وعادي ودراسة بينزلها يقول لك والله قابلة للنقد، حضرتك ممكن حضرتك ولعت فيا قابلة للنقد ايه، انت مش متخيل انت الكلمه اللي انت مش متخيل الازمه اللي انت بتعملها. طب حلول حضرتك، انا متخصص في النقد انا ما بديش حلول. طب يعني الحق انت بتقول في خلال قد ايه هنموت، انت متخيل ده. انا مش بكلمك، انا بكلمك عن واقع. فدراسه تانية ان كل الحركات الاسلاميه تم اللعب بها من مش عارف المخابرات الامريكيه، يعني نعمل ايه دلوقتي، يعني نقفل ونروح نعمل ايه. فاحيانا بعض وممكن دي دراسات يستفاد منها على واقع معين او اصحاب السياسات او المفكرين او اللي بيكتبوا كله، هو ده مهم يعني، بس مهم ما يصلحش للتعميم. فانت ايه اللي عرضك لده؟ خلاص ابعد عن ده، انت مش قد ده يعني، محتاج فقه النفس. انا نفسيتي ضعيفه يا سيدي، يا عم انا مش بتاع الكلام ده، انا مالي ومال الكلام ده، انا يا عم انا غلبان او انت غلبان، اصل انتوا درويش. ايوه ما هو انا درويش نسيت اقول لحضرتك، انت هتنتج، ما هو انت البديل ايه؟ البديل انت هتضيع، يعني هتقعد تقف قصاد شلالات، البديل ايه؟ انا هنا يهمني انقاذ الشخص دلوقتي، مش بتكلم على كيف تنجو التيارات الاسلاميه من المكائد اللي بتحاك لها، من مش بتكلم في ده، يعني ده له واقع تاني ودراسات اخرى فعلا، ومحتاجه كوادر يبقوا عندنا في ده، مهم جدا. واحنا اوتينا من اسباب الهزائم نحن بنؤتى من قبل هذا الثغر وغيره. الشاهد ان احيانا الشخص بيعرض نفسه لواقع هو مش قده. اتكلمت على ده شويه بنوع من التفصيل في درس الحول على الكور الجزء الاول. فمن اسباب انه يوصل لحاله العجز وانه ما عادش بيفكر اصلا يعمل حاجه للدين، كتر المشاكل اللي بيشوفها، ويعرض نفسه لكميه خلافات مهوله هو لا يتحمل. ودي من اشكاليات الفيسبوك، دي من اشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي، ان هي عممت الخاص وخصصت العام، خلت ناس تتكلم في قضايا عموم الناس يتكلموا في قضايا لا يحسنوها، وخلت قضايا خاصه لا تصلح الناس ان هي تنشر على العام. يعني في حاجات يعني زي ما ربنا بيقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، في حاجات لا تصلح ان تذاع، يعني في كلام لا يصلح ان هو يذاع وينشر. ده احيانا يكون له سلبيات. انا لا اتهم الكاتب او الناقد انه يقصد الايذاء النفسي او انه يتسبب في سقوط بعض الناس او في نفور بعض الناس، لكن الاشكال في هذه الوسيله ان هذه الوسيله لا تصلح ان هي تعمم ويخاطب بها الناس. المفروض الانسان يفقه مآلات هذا الكلام، وهو بيخاطب مين ومين المستفاد. يعني احيانا يعني زي ما احد الصحابه كان ندم انه حدث بحديث، حديث يعني مش رؤيه مش استنباط مش استنتاج، استغلوا الحجاج في تعذيب الناس. يعني احيانا انت ممكن تقول حق، يعني حتى مش بقول لك رؤيه خاطئه، لكن انت يستغل من قبل بعض الناس. لذلك مثلا لما وانا هجيب نموذج عشان اتكلم براحتي لان النموذج انا بحبه يعني، فانا لا اقصد اي انتقاص منه، الدكتور فريد الانصاري رحمه الله. دكتور فريد الانصاري مميز جدا في كتابات طبعا مجالس القرآن، وقصة حياته مليئة بالاستفادة، يعني مر بأكثر من تجربة، خاصة لما استقر في الآخر على مشروع القرآني وبدأوا بالفطرية ومشروع من القرآن إلى العمران. الشاهد يعني إنه جه فترة حس إن بعد ما خالط كثيرا من التيارات الإسلامية عندها أخطاء، فنزل كتاب لأنه هو عايز يساهم في الإصلاح، نزل كتاب اسمه الأخطاء الستة الحركة الإسلامية في المغرب، لأنه هو راجل مغربي في بلاد المغرب. الإشكالية أن الكتاب نزل في توقيت معين، كان انتخابات وداخل بعض الأحزاب الإسلامية، وبعض دور النشر كمان عملوا صورة على الكتاب، صورة زي عقرب كده،
ففوق ان مين اللي استفاد من الكتاب ونشره، وان كان هو الكتاب مفيد لنقد الذات، لان غياب نقد الذات هي القضيه. يقول لي طب انت عايز ايه؟ انا عايز التوازن. يعني ما هو هل ما فيش نقد؟ لا طبعا، ما هو ما فيش نقد ما فيش تطوير، ما فيش تطوير بدون نقد. لكن تعميم ده وان الانسان يكون عنده وعي هيستفاد من ده ازاي من كلامه، وفي نفس الوقت هو يكون متوازن في النقد، يعني يذكر مزايا، يذكر الناس اللي ضحت بدمائها. يعني لما يجي يتكلم واحد عن الجهاد الافغاني ويقول ان هو كله كان عماله امريكيه وكل هذه الدماء التي سالت لنصره الدين، انت ما بتتكلمش عنها بحاجه خالص. يعني احيانا التناول البارد تحس انك بتقرا لمستشرق احيانا، يعني هو احيانا انك بتقرا حد شخص فقد الهم الرساله. المهم فالكتاب استغل من بعض العلمانيين هناك للطعن في الاحزاب الاسلاميه. انتوا عايز تقول لهم يا واد يا مؤمن، يعني انتوا شاغلين بالكم بالاخطاء بتاع التيار الاسلاميه؟ انتوا يعني عايزين الاسلام الصافي ولا هم مش عايزين اي اسلام؟ فمن القواعد المهمه جدا ان اي قومه بعد طول نومه غالبا فيها عيب، غالبا معيوبه. يعني اي محاولات نهوض، احنا الان طول نومه في سقوط امه اسلاميه منهاره، مش بس من 1924 مع سقوط الخلافه العثمانيه، لا من قبلها. ويعني حاله التردي والسقوط يعني مستمره. فمحاولات الاصلاح مختلفه، فبيخطئ طبعا. ما انت بتقول ربنا اغفر لنا، فانت بتخطئ، ولاخواننا يعني اللي قبلك اخطاوا، فبتطلب من الله ان يغفر لهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فانت بتحاول تكتشف مميزات من سبقك واخطاء من سبقك لتكمل مميزاته وتبتعد عن اخطائه. لكن القضيه ان نرجع بقى للاشكال، ان الشخص اللي بيتلقى الكلام الجاف فبيشعر ان مفيش امل. طب اعمل ايه اصلا؟ طب ولازمته ايه؟ لازمته ايه اقتطع جزء من وقتي ومن دين ومن دنيتي ومن مالي عشان انصر الدين؟ ما هي بايظه يعني، ما هي بايظه خلاص، يوم سايب الطريق. ف ده كانت يعني دي طبعا في نماذج اكتر، بس عشان ما يعني ايه نبدا نتكلم شويه في الحلول. مساله ان الشخص احيانا زي ما قلت بيوصل للنقطه دي، ايا كان بقى النقطه دي ايه الاسباب. انا قلت بعض الاسباب هنا وبعض الاسباب في درس الحوار بعد الكو. المهم انه بيوقف في نقطه كده، حاولت اوصفها شويه في درسي في منتصف الطريق، انه بيوقف كده في منتصف الطريق كده وبعدين يبص وراه حاسس انه قطع شوط في الدين مستخسره، بعدين يبص قدام ما عادش عنده القدره انه يمشي، حاله من العجز، يعني بقى فقد الروح. زي مثلا شخص مثلا يتعرض لازمه معينه فاضطر ان هو يسافر، فسافر. وهو كان، انا بتكلم عن شخص صالح مصلح، كان له دور اصلاحي كبير في بلده، وكان الدور الاصلاحي والثغر الاصلاحي ده محتاجه، وهذا الثغر سيتأثر بغيابه. ركز معايا في التوصيف الكامل. شخص فتح عليه باب الصلاح والإصلاح في بلد، واضطر أن يسافر من البلد دي لأسباب، خلينا نقول أسباب اقتصادية، وهذا الثغر سيتأثر بغيابه. فقال خلاص، بما أن السبب السفر اللي اضطرني أن أنا أترك ثغر الدين هو سبب مادي، أنا محتاج مثلا 4-5-7-8 سنين وأضع معين من الجهد وبعدين ارجع تاني. الاشكال انه في خلال الثمان سنين بيحصل الحاله انا اقول عليها دي بقى، حاله الثلاجه، سقوط الهموم بدون ما يشعر، انطفاء الجمره، خروج الروح، شد الفيشه، ايا كان التعبير اللي هتستعمله، انه ده بيحصل تدريجيا وهو مش واخد باله. يجي بعد ثمان سنين حقق التارجت بتاعه، يعني خلاص انت كنت رايح عايز عربيه وشقه وراس مال تبدا مشروع، جبتهم 10 سنين ايا كان بعد قد ايه. هترجع لبلدك تمارس دورك الاصلاحي؟ ده بقى هو محتاج عنوان الدرس، ده محتاج قرار تاني. يعني ايه قرار تاني بقى؟ ايه فكره الدرس اللي اسمه القرار التاني؟ ان لحظه القرار الاول، ايه هو القرار الاول اصلا؟ القرار الاول ده اللي هو قرار الالتزام الاول، اللي هو اشبه بقرار مثلا الرجل اللي كان التلاتة والصخرة اللي كان معاهم وسقطت الصخرة سد دار الغار. الرجل اللي قال في التاني قال إني كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وحكى القصة الطويلة، واحتاجت مال وروادها عن نفسها فأبت، فاحتاجت مرة أخرى فعادت إليه فمكنته من نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. إنك تاخد قرار بنزع الشهوة من قلبك، إنك تترك شيء بتحبه لكنه حرام، إنك تترك واقع فاسد مفسد لأنه حرام، إنك تكون على منهج ضال وتتركه إلى الدين، إنك تكون غارق في شهوات وشبهات وتترك ذلك للدين وترتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ده قرار صعب على الإنسان، ولا سيما إذا كان عايش في بيئة فساد. ده قرار بيكون صعب، لكن ده اسمه القرار الأول اللي أنا بتكلم عنه، اللي احنا ممكن نسميه قرار الالتزام، قرار الارتباط بالدين، ايا كان المسمى. ده قرار احيانا ومش احيانا غالبا الشخص اللي كان عايش في بيئه فساد بيجد صعوبه كبيره عشان ينتقل، وكل ما بيحاول يضيف شيء في الدين سواء من الاعمال الظاهره او من الباطنه او المجاهده بيجد نوع تعب مجاهده، لانه قعد سنوات بيشاهد شهوات، فالقلب مليء والخيال مليء بشهوات، فقعد بينازع نفسه اصلا له واقع معين من الفساد، كل ما يروح لمكان يتذكر بيئة الفساد، فقاعد بيجاهد نفسه. ده قرار صعب وتعب فيه عشان ياخده. مع طول فترة قعد بقى بعد ما خد القرار ده صاحبنا ده قعد فترة في الالتزام، فالموضوع بقى سهل. يعني دايما الصعوبة بتبقى في الأول، يعني انت لما بتشوف شخص ملتزم بقاله ربنا يثبتنا جميعا 7-8-10-15 سنة، هو مش عايش في نفس الأزمة الأولانية. الأزمة الأولانية بتاخد فترة، اللي بيسموها عصرة البداية، دي بتاخد فترة وخلاص. يعني مش الشخص الملتزم اللي ماشي بقاله 10 سنين مش قاعد بيعيط على البنت اللي سابها من 12 سنة، يعني خلاص هو مارس حياته ونسي اصلا الشوائط، ولما بيفتكر الواقع القديم هو اصلا ممكن يكون بيضحك، يعني بيستغرب هو ازاي كان عايش هذه الحياة. بل كثيرا ما يدعو في سجوده يا رب ما ترجعنيش الواقع ده تاني. حبب الله اليه الايمان وزينه في قلبه وكره وبغض اليه الكفر والفسوق والعصيان. فبيقعد فتره، فبيدخل بقى في الفجوه الثانيه ديت اللي بسبب بقى الفتور، بسبب وقع الثلاجه، بسبب فتنه مستمره، بسبب خلافات، بسبب شبهات، ويفضل في الوضع ده فتره طويله، بيحتاج قرار ثاني اصعب من القرار الاول. يعني معلش هو ايه، المواجهه هي الحل، يعني انت محتاج تواجه ده. يعني الشخص اللي بيمر بالأزمة دي محتاج يقف مع نفسه ويواجه نفسه. مش معنى ان انا بقالي فترة ملتزم او بفهم في الدين او بعرف اتكلم الكلام اللي انت بتقوله او بعرف ادي درس علم او بعرف اكتب كتاب او بعرف انا بفهم في الدين كويس جدا، ده بيعمل اشكال، ده بيعمل ممانعة اصلا، ده بيعمل مقاومة ان هو يقبل الوعظ. يعني اي كلام انت بتقوله هو عارفه، يعني اي كلام بتحاول تقوله هو سمعه قبل كده، هو كان بيقوله. فبيهو واقف في النص، محتاج قرار ومحتاج يدرس الوضع اللي هو فيه. ايه اللي جابه في المنطقة دي؟ يعني ايه اللي خلى الفيشة تتشال؟ ايه اللي خلى الروح تنطفئ؟ يقعد يفكر، هل بسبب وقع التلاجة اللي أنا عايش فيه؟ هل بسبب فتنة طويلة؟ هل بسبب أن أنا تعرضت للخلافات فعلا؟ هل بسبب أن هو عاش خلافات مش قد؟ ممكن يكون سبب، وده نسيت اقوله في الاول، انه كان عنده طموح عالي جدا وكان مثالي في تصوراته. يعني هو لما التزم اتعرض لخطاب عالي وفي نوع من المبالغات، فعنده حماس عالي جدا، فكان راسم لنفسه صورة من الانجاز الديني غلط. هو كان فاهم اصلا فكرة النجاح والانجاز الديني غلط، كان راسم لنفسه صورة سوبرمان في الدنيا وفي الدين. يعني هو اول ما عايز يحقق نموذج اعلى حاجه في الدين واعلى حاجه في الدنيا، وقاعد بيسمع خطابات عاليه جدا سواء دينيه او خطابات دنيويه، وانك انت لازم تحقق حلمك ولازم يبقى عندك تهاف دريم وترجع الدريم ده ترجع تحققه وتخش في الموال ده، وده في الدنيا وفي الدين. فداخل اصلا بتصور مثالي، هو مش صعب جدا جدا، يعني ندره من البشر اللي بيعرفوا يحققوه. عامل زي شخص مثلا انت عايز تسخنه على الرياضه، ففرجته على صور ابطال كمال الاجسام. يعني احيانا شخص هو ضايع، فانت عايز تكلمه مثلا، فجبت له ايه، كان فلان من السلف ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. يعني كان بوضوء العشاء، مش بيحافظ على وضوء، يعني كان بيصلي قيام ليل من العشاء للفجر، يعني مش كان بيخرج يتفسح وما بياخدش وضوء، لا يعني كان بيصلي قيام ليل. يقول لك ايه، هو طبعا ما بيصليش اصلا الفروض، تقول له فلان قاعد مش عارف 40 سنة يصلي في الصف الأول تكبيرة الإحرام وفي يوم فاتته تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي اللي هي إيه؟ أنت متخيل؟ وقاعد بيتعرض لإيه؟ حاجة ضخمة. فهو يبدأ إيه؟ أنا قررت إن أنا إيه؟ ألحق بهؤلاء. وبقى إيه؟ يقول له أبو مسلم الخولاني كان بيضرب رجله، يقول والله لنزاحمنهم على الحوض أنا كمان هعمل كده. فيسخن. هو مش فاهم ان المحتاج مثالية ماشي في تصور الهدف، لكن محتاج واقعية في تصور الطريق. يعني ده هدف، الهدف ده ممكن تحطه كمان 10 سنين على فكرة. يعني مش الهدف ده ممكن تحط مش علو الهمة في الدين مطلوب، لكن احيانا بيكون طمع، احيانا ما بيكونش علو همة. يعني احيانا يقول لك ايه، انا عايز ابقى زي صورة الشيخ فلان. شفت الشيخ فلان كده لما الناس عماله تساله وهو ما يعبرهمش وما يردش عليهم، شوف يا اخي انا عايز ابقى كده، انا عايز الناس تبعت لي على الواتس واعمل سين وما اردش عليهم. انا يعني احساس انا عايز اجربه، احساس ان انا اقول له إيه المساله فيها خلاف دي، يعني هموت واقولها. يعني انا عايز قبل اموت اقولها بثقه ابقى عارف. يعني هو احيانا بيكون حاله من ايه، انه بيشتهي ان انا اناظر مثلا اسلام البحيري وهرسه واحط عليه. فاحيانا بيكون هو ممكن يكون فعلا علو همه وصدقه، واحيانا يكون طمعا مش عايز يدفع ثمن ده. لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، لقاء الشيء غير تمنيه. يعني هو كان بيتمنى الموت لما بدا يلاقي الصعوبات. ايه ده ايه ده، انا ما كنتش متصور ان يعني هم قالوا لي انك هتروح تجاهد، هتيجي طلقه في قلبك، هتبتسم وتموت كده وخلاص والموضوع وخلصت وشهيد وتتصور وبتاع، واخر بوست كتبه اللهم ارزقنا الشهاده. يعني انا كنت متصور ده في بقى سفر وجهاد واسر وايه ده يا جماعه. انا مش او حتى في طلب العلم هو بيبقى دايما ايه عنده مثاليه، فما بيتصدم يقوم سايب الطريق. لا ده يعني قصدي ان القرار التاني ده مش مجرد فقط هو عزيمة فقط، لا هو ممكن محتاج في حاجات يفهمها. يعني القرار الثاني اللي محتاج، يعني مثلا سيدنا كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك أخذ قرارات كتير في حياته، لكن جه مثلا وشاهد بيعة العقبة، وجه في غزوة تبوك ما أخذش قرار الخروج، تخلف قاعد متردد. وفي درس كامل أو درسين في قصة شرح كعب سيدنا كعب بن مالك والثلاثة اللي تخلفوا عن الغزوة تبوك. الشاهد السريع اللي عايز اقوله ان سيدنا كعب ما خدش قرار الخروج وتخلف عن الغزو، عوقب 50 ليلة ما حدش بيكلمه. اثناء ده كان محتاج ياخد قرار الاستمرار، ان مهما حصل، مهما الناس امتنعت عن كلامه، مهما تعرض لفتن، ان هو يستمر، انه يصبر ويصابر. ذلك في نص الازمه لما جات له رساله من ملك غسان. يعني شوف ازاي اهل الباطل يقتنصوا الكوادر الدينية واحنا بنهدمهم. يعني شوفوا عنده يعني ملك غسان يبعت حد من التجار يسأل فين كعب بن مالك، ده متابعين الأخبار وفاهمين ان ده شخص مهم، وان ده يقع، ان ده يفتن هيوقع كذا حد. عارفين لما يقولك السياسة الأمريكية كانت زمان تعرض مليون مثلا دولار للي هيقتل المجاهد الفلاني، قال لك طب وليه؟ احنا نعرض مليون دولار على المجاهد الفلاني نفسه. يبقى اعمل لو سبت الجهاد احنا نديك وجايز يقبل. الشيطان الشيطان على فكره ما بيقاسش، بيجرب. يعني ما تتصورش ان الشيطان مش هيجرب، مش معنى ان انت صليت قيام ليل انه مش هيجي يجرب معاك معصيه بعيده عن ذهنك، لا هيجرب عادي، جربها مع غيرك ووقع. لما المجاهد الفلاني ياخد المليون دولار هو هنا بينهار وكل العزيمه بتنهار، لكن لما يقتل بيصبح رمز فبيحيي اصلا نفوس اخرى. ففكره اسقاط الكوادر دي فكره خطيره جدا بيلعب عليها دايما اهل الباطل. فبقى تسال عن كعب بن مالك وجاي واحد بيسال ملك غسان، وبعدين بعت له رساله ومتابع الاخبار على طول، في مراكز دراسات بترصد اللي بيحصل في واقع المسلمين. قال له انا قد بلغنا الرجاله بتوعي جواسيس السوق، انا قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك. احنا عارفين ان انت بتمر بازمه، واحنا ما يرضناش ان انت تمر بازمه، احنا ناس جدعان، الحق بنا نواسك. مخلص يعني تحسين الحق بنا نواسك. سيدنا كعب بن مالك عمل ايه؟ ممكن شخص فعلا زي ما كنت قلت في الدرس يعتبر دين فراجه، سجدة شكر ربنا ما ضيعنيش ويروح لملك غسان. لا هو سيدنا كان فهم ان هنا الفترة دي دي فترة محتاجة مصابرة عشان يخرج منها. فترة وقوعك اللي في النص دي الخروج منها محتاج فهم المرحلة اللي انت فيها دي. المرحلة اللي فيها دي سببها ايه؟ يعني الكمون اللي انا بمر بيه ده هل سبب يعني احيانا برضو مثال تاني عشان قصدي بكلمة القرار التاني مش مجرد انك تدوس بنزين. مثال تاني بعض الصحابة لما تخلفوا عن الهجرة تأخروا في الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة وجم يهاجروا معه فتمسك بهم النساء والصبيان مراته وعياله هتهاجروا وتسيبنا لمين مش هينفع طب هاجروا معانا لا ما انا عايز اقعد هنا مع وسط عيلتي وسط ارضي ومش هسيب كده فضعف فقعد معاه مرضاش يهاجر فين لما بدا الاسلام ينتشر وينتصر اما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر فوجئ ان الصحابه اللي سبقوه وهاجروا سبقوه في كل حاجه في الدين في الايمان في العلم في البذل في المجاهده سبقوه فكادوا زي ما الراوي يقول كادوا ان يفتكوا بهم اللي هو ايه كان عايز يقتل مراته وعياله لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره التغابن بعد ان من ازواجكم ونبيكم عدوا لكم ربنا قال ايه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا من اكثر الايات اللي جاي فيها العفو ثلاث اوصاف للعفو الصفح والمغفره لان احيانا لما بتيجي تشعر بالازمه ممكن تاخد رد فعل مش صح يعني ايه انا مثلا ركزوا معايا في النقطه دي انا حاسس ان من الوضع السبب اللي انا فيه حاله الكمون اللي انا فيها دي ان بقى في عواميد اسمنت في حياتي بقى في شغل بقى في زوجه بقى في عيال بقى في كذا وعايز اتحرر من القيود دي مش الحل انك تولع في كل ده ولا الحل انك تستسلم اعمل ايه بقى الحياه بقت كده لا يعني محتاج مجاهدة وحكمة وتدرج زي ما وقعت بتدرج مش لازم يكون الحل زرار تدوس عليه يطلعك لا هو المجاهدة هو قرار ان انت لن ترضى بهذه الحالة وده القرار التاني انا سأجاهد لأخرج من هذه الحالة عن طريق بقى بحث عن بيئة الإيمان القديمة عن طريق التعرض للنور الأول اللي انت تعرضت له عن طريق دراسة سبب اللي وقعك في الفتنة وتخرج منها عن طريق البعد عن الواقع اللي وقعك في ده التعرض للخلاف الكتير فتبعد عن الواقع ده المهم انك محتاج تاخد عن طريق ان اللي سافر محتاج ياخد قرار ويرجع وياخد الموضوع وخلاص والموضوع انتهى انا خلاص حققت الهدف بتاعي الموضوع انتهى انا هرجع تاني ان هو محتاج يبحث ايه القرار المهم فيه قرار ان الشخص مثلا اللي اتكلمنا عنه اللي تصدر ومتصدر في الدين وواقع في كبائر محتاج يتوقف عن هذا التصدر ده قرار تقيل جدا على نفسه مثلا ان شخص يكون متصدر ربنا يحفظنا جميعا يكون متصدر كداعية او غير ذلك وبيوجه الناس او متصدر كنخبة اسلامية ايا كان هو اي نوع التصدر واقع في كبيرة والكبائر عمالة تزداد وهو حاسس بنوع من النفاق ده محتاج يقف يفكر ما يستمرقش الوضع احيانا يعني بيخاطب يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بيحصل حالة من الاغترار مش معنى ان هي مستورة انها تفضل كده ما تستمرقش الوضع الله سبحانه وتعالى سترك لتتوب مش لتستمر على هذه الحالة مش لتبارز الله سبحانه وتعالى بهذه الكبائر فأحيانا بيكون القرار صعب بس لازم يتاخد أحيانا بيكون القرار مر انك تاخده يعني أحيانا بيكون انك محتاج تتوقف مع نفسك وقفة وصعوبة الوقفة دي ان الشخص زي ما قلت هو أصلا ممكن يكون عارف الحلول بس مش قادر يطبقها يعني لو جه حد يكلمه يقول له يا أخي أنا أنصحك تعمل كذا لا عم أنا كنت بقول ده أصلا فالشاهد ان القرار ممكن يكون عزيمة ممكن يكون انتقال من بيئة لبيئة ممكن يكون زي ما قلت تغيير التصورات هو كان متصور النجاح او الانجاز الديني كان راسم تصور وده نعرف ناس يعني مش قليل يعني عدد مش قليل وقع بسبب التصورات والمثالية عن الدين يعني كان عايز راسم في ذهنه كده تصورات خيالية عن الدين ان هو سوبرمان في الدين اصلا فكره السوبرمان دي يعني فكره حديثه سواء يعني استقرت في عقول الشباب والاطفال و ان الانسان ما فيش اي حاجه تحد منه وان اي حلم عنده ممكن يحققه طب وفين القدر فاذا مساله
ان ازاي يفهم الحاله اللي يدرس الوضع اللي هو فيه، هل هو بسبب تصورات خاطئه، هل هو بسبب بيئه فاسده، هل بسبب ان اللي حواليه فعلا مأثرين عليه، هل بسبب انه محتاج ينتقل الى وضع صحي يستعيد فيه صحته ويجاهد، هل يحط خطه للخروج من الازمه اللي هو فيها، هل محتاج يسيب المكان فورا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال احفظ علينا صلاتنا، وكانوا في الجهاد، احفظ علينا صلاتنا، وناموا فكلهم راح عليهم الفجر فما ايقظهم الا حر الشمس. فاول لما النبي صلى الله عليه وسلم قام اول حاجه عملها قال تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. المكان اللي اصابك فيه الغفله تحول عنه، تقدر تتحول عن المكان تحول عنه فورا، ان انت قاعد في المكان اللي اصابتك فيه الغفله هيظل يصيبك الغفله تاني في نفس المكان. فاحيانا لذلك الخطوره ايه بقى؟ يعني لذلك دايما الوقايه خير من العلاج. بلاش تبني حياتك غلط، بلاش تعمل عواميد اسمنت غلط، بلاش تسافر لاماكن من قبل ما تستشير، بلاش تسافر قبل ما تفكر في دينك، فكر في ايمانك كما تفكر في دنياتك، فكر في دينك. بلاش تبني حياتك، يعني يا ريت الشباب اللي لسه حياته ما اتقفلتش وبقى فيه ولسه عنده نوع من البراح، بلاش يقفل حياته بنوع من الصعوبه بحيث انه لما يجي يتمنى بعد كده. يعني في شخص لما تيجي تكلمه في الدين بيحس ان الحاجات الغلط المطلوب اللي يسيبها كتير قوي. طب وليه ورطت نفسك التوريط ده كله؟ يعني ليه تورط نفسك؟ ايه انت ممكن تموت في لحظه. يوميا بنسمع عن حد مات فجاه وشباب، يعني ايه اللي في الدنيا يستحق انك تموت وانت ما عشتش اجمل ما في الدين اصلا، او انك تلقى الله سبحانه وتعالى ولم تعرف شيء عن هذا الدين العظيم الذي انزله الله من فوق سبع سماوات واصطفاه الله لنا. يعني لما تسمع يعني ايه زي دي ما بتهزش قلبك؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ربنا ارتضى لنا الاسلام. ربنا بيقول تعرف الله سبحانه وتعالى الجبار القهار الجميل المتعال الرحيم ارتضى لنا دين ونزله لنا عشان نحافظ عليه. احنا نجاهد عشان احنا نسيبه كده نفرط فيه؟ ايه اللي يستاهل اصلا ما تفكرش حتى تعمل حاجه للدين؟ فليه تورط نفسك؟ ليه تبني عواميد غلط في حياتك؟ جوازات غلط، يعني اما حد بيدخل جوازه ما بيسالش، ما فيش اي تناسب لا ديني ولا دنيوي، شغل يصرفوا فجأة عن بيئة الإيمان. طب ما تتريس. أنا مش بتكلم على حالات الاضطرار، بتكلم على حالات الاختيار. يعني طالما عندك القدرة أنك تختار استنى ما تتعجلش، لكن أنت مضطر خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك في أي مكان كنت إن شاء الله. طالما أنت اضطريت يعني إنسان ممكن يقع في الأسر ويحفظ الله عليه دينه. يعني القضية وتكون محتسب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أنا أتكلم إن في أحيانا حالة من حالات الاختيار يتعجل فيها الإنسان فيختار اختيارات دنيوية تصرفه عن بيت الإيمان. يعني أغلب يعني أهم اختيارين في حياة الإنسان الجواز والشغل. هو محتاج يتأنى. أنا بتكلم على الشخص اللي عايز يعيش مرحلة الصلاح والإصلاح. هو بخاطب ده دلوقتي أو اللي عاشه ووقع في النص. طيب أنا كنت قلت لكم برضو ان من الوسائل اللي ممكن يخرج بيها من الحاله دي شيء غريب شويه ممكن نسميه فقه النزول. احنا كده بقالنا قد ايه؟ ساعه؟ طيب خلاص اختم دي، مع ان انا يعني كان في نقطه تانية. لا مش هينفع تبقى درس لوحده احنا كده. طيب الله المستعان. فقه النزول عباره عن ايه؟ اللي هو اشبه بال تصحيح التصورات. يعني مثلا انا كنت متصور نفسي في الدين وظيفتي كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين لقيت نفسي ان انا عندي احتياجات دنيويه مش قادر اعمل كل ده في الدين، او اكتشفت ان الحاجات اللي انا اخترتها في الدين تقيله عليا مش قادر، انا مش هقدر اعمل ده في الدين. الاشكال اللي بيحصل ايه؟ ان يعني احنا بنفكر ازاي؟ بنفكر اللي هو قاعده برضو موجوده في الطب اللي هو all or none. يعني يقول لك ايه؟ يا هبقى ملتزم كويس يا هبيع القضيه تماما. طب هو ما ينفعش تنزل خطوه واحده؟ يعني ما ينفعش انت اكتشفت ان الموضوع ده تقيل عليك في الدين، ما تعرفش تنزل سلمه واحده بس؟ يعني ما تعرفش لما تيجي تنزل في الدين تشيل حته بس من الدين التقيل عليك وتعمل بقى تنزل سلمه واحده؟ يعني في احيانا ان فقه النزول المكان ده انا اكتشفت وابقى صريح مع نفسي انا ما عنديش الامكانيات دي. انا تعرضت يعني مثلا خلينا نقول كتقسيمه مش تقسيمه حاده، يعني تقسيمه فيها نوع من المرونه شويه، ان في واحد بيفكر فكر التغيير العام، وبعد كده في واحد بيفكر فكر الثغر، واحد بيفكر فكر الصلاح. خلينا لو افترضنا ان دي ثلاث مراحل من التفكير. اعلى مرحله اللي الشخص اللي عايز يعمل تغيير عام في الواقع الاسلامي بيحلم بده، فاكتشف انه مش قادر، ما عندوش الامكانيه لده، اكتشف ان الواقع صعب، خلافات كبيره، والادوات اللي محتاج يحصلها صعبه، والواقع الاقتصادي ضاغط عليه، وامكانيات مش اكتشف ده، ما يبيعش القضيه، لا ينزل يختار صخر. خلاص انا طلعت ان انا مش قد التفكير الكبير ده، انا اختار حاجه اتقنها واحافظ عليها، اي حاجه انا هحفظ قرانه واتقنه واحفظه، انا هحفظ قران بقراءه العشر واحفظ الاطفال، انا هتعلم علم واعلمه للناس، انا هعمل في الدعوه الى الله، يعني انا هختار صغر اصلاحي دلوقتي، مش بتكلمها صغر اصلاحي يؤدي الى اصلاح دين الناس، يعني الصغر الاصلاحي ده بيعتمد على بناء النفس واعطاء للاخر. بعد ما عدتش قادر افكر في الافكار الكبيره، فبالتالي هبتعد عن الناس اللي بتتكلم في الكلام الكبير والكلام العام ده، انا مش عايز اسمعه، لان ده خلاص بيأثر على نفسيتي، انا هرتبط بالناس اللي زيي، فتلاقيني استريح نفسيا لما بيشتغل مع الناس اللي في الثغر بتاعنا. شخص قرر يذاكر الفقه الشافعي ويتقنه ويشرحه للناس، جميل، اتعرف بقى على بتوع الفقه الشافعي واعرف ان انت اخترت ده، ما تجيش توتر نفسك كل شويه، انت درست امكانياتك واكتشفت ان انت مش قادر تعمل اكتر من كده، خلاص اكتشفت، طبعا هو في اعلى من كده بس خلاص انا مش قادر، اكتشفت ان انا هقدر ادي في الدين مع الانشغال الدنيوي اللي انا فيه هقدر ادي من اسبوعي كذا من الوقت، جميل، الوقت ده ما تهزرش فيه بقى، ضيعوا الوقت من الوقت، نعمتان مغبون فيه، ده مش حديث، ده كلمه مشهوره، لكن الحديث والافضل ان احنا نقول الحديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، بلاش اللهو اللي احنا فيه ده، يعني بلاش حاله، يعني انا اتذكر قبل الالتزام الواحد كان عنده وقت انه يذاكر وعنده وقت انه هو يعني ايه ينطلق يعني. فجينا التزمنا، فاول لما جينا نلتزم لقيت واحد صاحبي يقول لي ايه؟ طب هنجيب وقت للدين منين؟ امال احنا كنا جايبين وقت للصيام منين؟ مش فاهم. يعني هي احيانا بنستخسر ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، دايما في سبيل الله بتبقى تقيله. يعني ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم، ليه الحاجه اللي تطلع ربنا تقيله؟ يعني ليه تسيبها تقيله؟ جاهد نفسك. فالشاهد انت بتدرس اسبوعك اكتشفت ان انت طموحك الديني مش متناسب مع الوقت المتاح ليك، زق حاجات في الدين، اضغط على نومك، اضغط على خروجاتك، اضغط على الوقت اللي بتضيعه، اضغط خلاص، طالما في حاجات مش قادر تضغط عليها في اعمالك الدنيويه زق حاجات تانية، فضي مساحه. اعرف ان الحياه بطبيعتها، ولما هتتجوز وتشتغل هتعرف ده، ان الحياه بطبيعتها اي مساحه فراغ في حياتك هتلاقي على طول حد بيهجم عليه، هتلاقي اي مصيبه بتهجم عليه، يعني مفيش حته في حياتك بتبقى فاضيه كده، انت بتحاول تفضي مساحه وتحط حاجه في الدين، يعني عارف قبل ما تقعد تزق كده وتقوم عامل ايه، بس خلاص انا ارتبطت هنا في حاجه في الدين، هنا في محفظ بيجي لي البيت، لا انا بروح اجباري، بتلزم نفسك بعمل من اعمال الدين، لانك لو سبت كده خلاص هتضيع. التيارات الجارفه في الدنيا صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل، معاش طبعا ده بالاضافه للشهوات والشبهات، لكن مسألة تحصيل الدنيا صعبة، وانك تحافظ على نيتك وعلى انك ما تاكلش من حرام وتحافظ على ده محتاج زاد ايماني عالي. فبالتالي انت الفكر بقى اللي كنت بتفكر فيه الكبير ده نزلت لفكر الصغر، مش قادر دلوقتي اعمل حاجة، اياك ان تترك الصلاح، اقل شيء اياك تبعد عن قيام الليل، ده قيام الليل ده مفتاح البدايه اللي ما ينفعش تنزل تحته. يعني دي البدايه بتاعت الصحابه. دي ما ينفعش تنزل تحتها، يعني لو انت بقالك فتره كل حاجه واقفه رجع قيام الليل. يعني قرار رجوعك الاول، كل اللي انا قلته مش موجود ارجع بقيام الليل. بس اعتبره شيء مقدس. يعني اتعامل مع قيام الليل ده ان ده انقاذ، ده جهاز التنفس الصناعي اللي انت لو اتشلت من عليه تموت. يعني اتعامل مع قيام الليل ده انه شيء يعني عباده انقاذ ليك. يعني بلاش تتعامل مع، طبعا هو اقامه الفروض، لكن اقصد ان عباده قيام الليل مع انك تترنم في كتاب بكتاب الله سبحانه وتعالى في وقت خالي وتحاول تعيش هذه المعاني،
لو انت عملت ده صح كل حاجة هترجع ان شاء الله، وهتبصر انت مش ماشي في الطريق لوحدك. اللي ماشي بيبحث عن مراد ربنا معه معية الله. سيبك من اللي انا بقوله ده، كل اللي انا بقوله ده ممكن يطلع غلط اصلا. الصادق بيصل. انا ممكن تسجيل حد يقولك افكار غلط، انت معاك معية الله لو انت صادق وعايز توصل، وربنا هيبصرك ايه الانفع ليك وتختار ازاي اختيارات في حياتك. بلاش حالة الشلل اللي بتجيلك اختار ايه وما اعرفش اعمل ايه وممكن اضيع وانت انت في الهوى. في اين الله؟ ربنا مش هيسيبك ابدا حتى لو اخترت اختيارات غلط. لو انت صادق لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تستحضر هذه المعاني. المعاني دي محتاج تجيبها من القيم. يبقى اذا اللي مش قادر يتحرك بفكره التغيير يركز بفكره الثغر وما يشتتش نفسه. مش قادر يرجع ينزل لقيام الليل. طبعا عبادات الصلاح كتير بقى، صحب الصلاح، حضور الدروس، المواعظ، اقامه الفروض. لكن انا بخص تحديدا طبعا لو عايز اضيف حاجه مع قيام الليل تبقى صحب الصلاح. اترك ارضك فانها ارض سوء، فانها ارض سوء، وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فاذا معلش انا طولت عليكم، كان نفسي اتكلم اكتر من كده في الموضوع ده، بس من كتر ما الواحد بيشوف هذه الازمات في ناس ربنا يثبتنا جميعا افاضل وقطعوا شوط كبير في الطريق ثم توقفوا، وهو كان بيتوقف تدريجيا ومش واخد باله. لذلك اخر حاجه هنصحها لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. الدين النصيحه. يعني ايه دين النصيحه؟ الحديث ده ضخم من احاديث ضخمة للدين الله ورسوله وائمه المسلمين وعامته، فالكتاب وائمه المسلمين وعامته. انا مش بشرح بقى الحته دي. جزء من دينك انك تنصح، فلو انت لا تنصح يبقى جزء من دينك ناقص، وجزء من دينك انك تنصح، فلو انت لا تنصح جزء من دينك بينقص. يعني الدين النصيحه. فلما انت تكون لا تنصح، محدش بينصحك، يبقى اكيد جزء من دينك ناقص. فتقول لي طب وانا اعمل ايه؟ تعمل ايه عشان تنصح؟ اولا اسمح ان الناس تنصح لك. في واحد الناس واخده قرار ده مش هننصحه، مش انت كلام ده مش هننصحه، مش هجيش في حد مش هننصح، لانه كل ما تيجي تنصحه يجادل ويرد. خلاص يا عم انت فاهم، خلاص. قصه مشهوره، قال له احد بيقول للصديق يعني السلف: اتعرف من ينصح؟ قال: اتعرف من يقبل؟ حد بيقول النصيحه اصلا؟ فانك رقم واحد تسمح للاخرين تديهم فرصه ان هم ينصحوك. ما تخوفش الناس، يعني ما تخليش الناس تاخد قرارات ان انت مش بتاع نصيحه. رقم اثنين، هو مين اللي هينصحك؟ حط نفسك في بيئة تنصحك. يعني حط نفسك في بيئة، يعني هو أنت أحيانا بتتعرض لنصائح غلط كتير. أنت لو سبت نفسك لأهل الفساد، لأهل الدنيا، ما طبيعي أنك هتنصح غلط. والنصائح دي بتعمل حمل عليك وبتخليك تقعد تفكر فيها وبتستهلك جزء من تفكيرك وطاقتك. المفروض أصلا ما تفكرش فيها، لأن دي نصائح غلط. فأحيانا مين اللي هينصحك؟ يعني مين اللي هيصلي عليك في جنازتك؟ هو الناس اللي انت عايش وسطهم، فين صحبتك الصالحه اللي تنصحك؟ يبقى اذا اسمح واضغط على نفسك واسمح للناس اللي هم ينصحوك. رقم اثنين، عرض نفسك لهذه البيئه اللي تنصحك اصلا. يعني ما تنشغلش، ماشي هو غلط، وان فرق بين النصيحه والفضيحه، وفرق بين اللي بينصحه واللي بيعيره، والنصيحه على الملأ فضيحه. ما تشغلش بالك، يعني خلاص هو غلطان، بس ما تشغلش بالك انك تطلعه غلطان. انشغل بي رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. المؤمن مرآة أخيه. تخيل حينما تغيب المرآة، يعني تخيل حينما تغيب المرآة من حياتك هتبقى عايش ازاي؟ يعني تخيل في المرآة اللي يعني جزء الخلفي من الانسان ممكن محتاج مراية، او في وشك، في اجزاء في جسدك انت لا ترى الا في المرآة. فحين انت ماشي وفي حاجات في صلب دينك ناقصه وانت مش واخد بالك، محتاج اخوك اللي هو مرآتك اللي يقول لك مش واخد بالك. فبيروى عن نفسه، لا عايز في كلام، يعني المؤمن مرآة أخيه. فاسمح لنفسك انك تنصح، عرض نفسك انك تنصح، بحيث لو وقعت في الفجوه دي تجد من ينصحك ويخرج بيك مره اخرى الى تعود الى البدل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا جميعا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.